أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 220. إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته. ذكرنا في المسألة السابقة أن الجماعة محرم تكليفا في جميع أنواع النسك بلا فرق بين العمرة والحج وبلا فرق بين أقسام الحج، والعمرة سواء كانت عمرة تمتع أم عمرة مفردة. في جميع أنواع النسك الجماع محرم. بعد ذلك يتعرض سماحة السيد إلى بيان الحكم الوضعي المترتب على من خالف وجامع في أثناء نسكه. فالجماع مرة يكون في عمرة التمتع، وثانية يكون في الحج، وثالثة يكون في العمرة المفردة. فيعقد مسائل في بيان الحكم الوضعي المترتب على من جامع في هذه الموارد. فيتكلم أولا في عمرة التمتع، وهذه المسألة مسألة 220 هي تتعرض إلى عمرة التمتع. فتشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط أو على نقطتين. النقطة الأولى، إذا جامع في عمرة التمتع بعد إكمال السعي، فالمعروف بين الفقهاء هو عدم بطلان العمرة، وإنما الذي يثبت في هذه الحالة هو الكفارة، مضافا إلى الحرمة التكليفية التي تقدمت في المسألة السابقة. الحرمة التكليفية تقدم الاستدلال عليها، وأما الكفارة التي هي إما جزور وإما بقرة فقد دلت عليها صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة. فالتقبيل هنا حصل بعد السعي، وهكذا الإمام هو تبرع وبين أن الجماعة إذا حصل يعني قبل التقصير وبعد السعي فعليه جزور أو بقرة، فلا تفسد عمرته ولكن تجب عليه الكفارة. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا جامع قبل السعي، فهنا المعروف بين الفقهاء هو بطلان العمرة، عمرة التمتع، وتثبت الكفارة ويلزمه إعادة الحج في السنة القادمة. وهذه المسألة في الحقيقة لم ترد فيها رواية. الذي ورد هو في ورد في الجماع قبل السعي في عمرة التمتع، أما الجماع عفوا بعد السعي، أما الجماع قبل السعي فهذا لم يرد فيه دليل، ولكن الفقهاء عمموا حكم العمرة المفردة الذي سيأتي، عمموه إلى عمرة التمتع وأثبتوا نفس الحكم. وبالنسبة إلى ثبوت الكفارة التي هي إما جزور أو بقرة، فهذا ثابت بلا إشكال لنفس الرواية المتقدمة، حيث ورد فيها قبل امرأته قبل أن يقصر. ومن الواضح أن هذا بإطلاقه يشمل ما إذا كان التقبيل بعد السعي أو قبل السعي، لأن التقصير هو بعد السعي، لكن من قبل قبل السعي يصدق أنه قبل قبل أن يقصر، كما يصدق أنه قبل قبل أن يسعى. فالرواية تشمله بلا إشكال ودلت على ثبوت الجزور أو البقرة في حقه. إنما الكلام في أن العمرة تبطل أو لا تبطل، هذه المسألة في الحقيقة طويلة الذيل، كلام طويل للفقهاء فيها، وسماحة السيد يحتاط في المسألة، يقول الأحوط أن يكمل عمرة التمتع ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في السنة القادمة، فلا يحكم بالبطلان ولا يحكم بعدم البطلان. قال: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا، عالما عامدا، قبلا أو دبرا لإطلاق الروايات، رواية مطلقة، قالت الإمام عبر هكذا: وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة، جماع هو مطلق يشمل الحالتين. عالما عامدا لما سيأتي من أن هذه الأحكام ثبوت الكفارة إنما يكون بحق العالم العامد، أما الجاهل الناسي فلا تثبت عليه. فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط لزوما جزور أو بقرة. الكفارة هم في ثبوتها أيضا احتاط سماحة السيد ولم يفتي بضرس قاطع. وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، وهي جزور أو بقرة، والأحوط وجوبا أن يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في العام القابل. لم يحكم سماحة السيد لا بالبطلان ولا بعدمه، وإنما احتاط بالإتمام والإعادة. مسألة 221، تتعرض هذه المسألة إلى حكم الجماع في أثناء الحج. والجماع أثناء الحج مرة يكون قبل المزدلفة وأخرى يكون بعد المزدلفة. هذه المسألة تتعرض إلى الشق الأول، وهو ما إذا حصل الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة، والمسألة التي بعدها تتعرض إلى الشق الثاني، وهو ما إذا كان الجماع بعد الوقوف بالمزدلفة. أما بالنسبة إلى هذه المسألة وهي ما إذا جامع قبل الوقوف في المزدلفة، فهنا ذكروا أنه تجب عليه 6 أمور. وقبل بيان هذه الأمور الستة نسأل هذا السؤال: هل الجماع قبل المزدلفة يوجب فساد الحج وبطلانه، أم أن الحج صحيح ولا يفسد بالجماع قبل المزدلفة؟ راح يجي في العمرة المفردة أن الجماع يفسدها إذا وقع قبل السعي، وتقدم في عمرة التمتع أنه إذا حصل قبل السعي سماحة السيد احتاط بالإتمام والإعادة. طيب، سؤالنا في الجماع قبل المزدلفة، يعني في الحج قبل أن يقف في المزدلفة، هذا هل يوجب بطلان الحج أو لا يوجبه؟ عبارة سماحة السيد فيها إشارة لكن لم يصرح. عندما تعرض إلى عمرة التمتع وإلى العمرة المفردة صرح بالبطلان أو الاحتياط، وإذا كان الجماع بعد السعي صرح بعدم البطلان في عمرة التمتع والعمرة المفردة. في الحج لم يصرح بذلك، لم يصرح أن الحج يفسد أو لا يفسد. وهذه مسألة مهمة ترتب عليها جملة من الآثار. بعض هذه الآثار تقدم، وبعضها يمكن أن يتصيد على المبنى. فمثلا من ثمرة البناء على الفساد أو عدمه أن الأجير إذا استوجر للحج عن شخص وجامع قبل المزدلفة، هل يستحق الأجرة أو لا يستحق الأجرة؟ إذا بنينا على أن الحج يفسد بالجماع قبل المزدلفة فلا يستحق الأجرة، لأنه قد أبطل الحج، لم يأتي بمتعلق الإجارة فلا يستحق شيئا، بخلاف ما إذا بني على عدم فساد الحج فيستحق الأجرة لأنه قد أتى بمتعلق الإجارة. وهذا ما تقدم في مسألة 122، هنالك ذكر سماحة السيد ما نصه منه. قال: إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر. صار التعبير فأفسد، هذا نخليه بين قوسين، شوف أنه مقصود سماع السيد فساد حقيقي بطلان لو شيء آخر. فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر، وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه. أجزأ يعني معناه ما بطل، وإلا لو بطل لا معنى الأجزاء. طيب مو هنا شاهد نحن، وعلى الأجير الحج من قابل وكفارة بدنه، قلنا في محله ومع العجز شات نفس الكفارة تثبت. الشاهد هنا والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر. بنى سمع السيد على أنه يستحق الأجرة، هذا معناه أنه باني على عدم فساد الحج، وإلا لو فسد الحج لا معنى لأن يعطى الأجرة المسمات، فإن الأجرة المسمات هي فرع الإتيان بالعمل المستأجر عليه. وإذا افترضنا أن الحج قد فسد يعني لم يأتي بالعمل المستأجر عليه، فعلى ما يعطى الأجرة المسمات؟ إعطاؤه الأجرة المسمات كاشف عن أن الحج الذي جامع به وليس بفاسدين. طيب ليش عبر قال فأفسد الأجير حجه؟ هذا ما يأتي من أن هذا ليس فسادا حقيقيا، سبق أن نبهنا على ذلك وفي محله، وأيضا تعرضنا لهذا المطلب في بداية الإحرام عندما تكلم سماع السيد عن أنه هل يلزم العزم في حال الإحرام على ترك محرمات الإحرام أو لا يلزم، هنالك أيضا تحدثنا ومحله هذا الكلام هنا في هذه المسألة، سيتضح أنه لا يفسد. هذه واحدة من الثمرات. واحدة من الثمرات أيضا ما إذا فرض أن الشخص قد نذر الحج في هذه السنة وجامع في هذه الحجة التي أتى بها في هذه السنة، فإذا بنينا على أن الحج فاسد فلم يأتي بالمنذور بمتعلق النذر، يعني لم يفي بنذره، وبالتالي تلزمه كفارة حنث النذر، بخلاف ما إذا بنينا على أن هذا الحج لا يفسد، يكون حينئذ قد وفى به ولا كفارة عليه. واحدة أيضا من الثمرات التي تترتب على الفساد وعدمه هي ما إذا فرضنا أن هذه الحجة التي جامع بها كانت هي الحجة الأولى، فإذا بنينا على أنها صحيحة فسوف تخرج من أصل التركة، ما تقدم من أن الحج حجة الإسلام هي تخرج من أصل التركة، بخلاف ما إذا كانت ماذا لم تكن حجة إسلام، عفوا بخلاف ما إذا فرض أنها كانت فاسدة فلا تخرج حينئذ من أصل التركة، وبالتالي هو دفعوا له جزء من دفعوا له الأموال، هذه إذا لم تكن حجة إسلام فلا تخرج من أصل التركة. وواحدة من الثمرات أيضا ما تقدم من الأثر على موت الشخص الذي لم يحج مع قدرته على الحج وتمكنه منه، فأنه ذكروا والروايات دلت على ذلك أن الشخص يموت يهوديا أو نصرانيا. قدم في أول الكتاب سمع السيد ذكر من رواية من الكافي أن الشخص الذي يستطيع ولم يمنحه مانع من مرض أو عدو ولا يذهب إلى الحج فيموت يهوديا أو نصرانيا، فهذا إذا ذهب إلى الحج وجامع وبنينا على بطلان هذه الحجة التي جامع بها، فإذا مات تنطبق عليه الرواية يموت يهوديا أو نصرانيا لأنه لم يأتي بحجة الإسلام وكان قادرا على الاتيان بها، بخلاف ما إذا بنينا على أن الحجة صحيحة فلا ينطبق عليه ذلك العنوان. ومن الآثار التي تترتب أنه إذا بني على أن الجماع يفسد الحج فيلزم حين الإحرام العزم على تركه كما هو الحال في العمرة المفردة، حيث أن سماح السيد بنى على أن العمرة المفردة هي تفسد بالجماع قبل السعي، فعندما تحدث في انعقاد الإحرام قال يلزم العزم على ترك الجماع في خصوص العمرة المفردة. هناك نبهنا إن ليش فقط العمرة المفردة يلزم العزم على ترك الجماع فيها، قلنا باعتبار أن سماح السيد يبني على أن الجماع فيها يوجب فساد الحج، فلا بد أن يعزم من البداية على ترك الجماع وألحق به الاستمناء على الأحوال. إذا بنينا على أن الحج إذا وقع فيه الجماع قبل المزدلفة أيضا يفسد كما أن العمرة المفردة تفسد، فيلزم حينئذ على المكلف عندما يعقد الإحرام أن يعزم على ترك الجماع في الحج، بخلاف ما إذا بنينا على أن الجماع لا يفسده فحينئذ لا يجب عليه أن يعزم على ترك الجماع قبل المزدلفة، بل حتى لو نوى أن يجامع قبل المزدلفة فينعقد إحرامه. هذه بعض الآثار اللي تترتب على فساد وعدم فساد الحج. الذي يبني عليه سماحة السيد هو عدم فساد الحجة الأولى التي جامع فيها المكلف، وهذا واضح من كلامه ومما تقدم، ولعل الوجه في ذلك هو، وطبعا هذا هو الرأي المعروف بين المتأخرين، أن هذه الحجة الأولى هي لا تفسد ويجب إتمامها، ولعل الوجه في ذلك هو التصريح بذلك في صحيحة زرارة حيث ورد فيها قلت فأي الحجتين لهما، ويسأل الإمام عن شخص جامع زوجته، تأتي رواية مفصلة، الإمام يقول له أنه هذه يجب إتمامها الحجة ويأتي بحجة ثانية عقوبة عليه، فيقول له يا أهل الحجة التي لهما، يعني اللي تحسب حجة إسلام الأولى أو الثانية، فيقول له فأي الحجتين لهما؟ قال الأولى التي أحدث فيها ما أحدث، اللي وقع الجماع بها هي حجة لهم، ومعناها ما تفسد هذه الحجة، صريحة على أنها تحسب لهما وتجزي عنهما، والأخرى عليهما عقوبة، الله عز وجل فرض عليهما حجة من قابل عقوبة على ما ارتكب في هذه الحجة، وعليه فيحمل الفساد الذي ورد في كلمات سماحة السيد وبعض الفقهاء، وورد في الروايات أيضا، يحمل ذلك الفساد على عدم البطلان، يعني ليس فسادا حقيقيا، وإنما المقصود منه هو لزوم الإعادة من قابل، أو عدم الاكتفاء بهذه، أو غير ذلك من وجوه الحمل. بالتالي لا يقصد من الفساد هو الفساد الحقيقي. وقلنا هذا وارد في بعض الروايات، مثلا جاء في صحيحة سليمان ابن خالد هكذا ورد فيها: وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث بالكسر نقراها، والرفث فساد الحج، يعني وفي الرفث فساد الحج. والرفث هو ماذا يقصد منه؟ يقصد منه الجماع، وفي الجماع يعني فساد الحج. فالإمام هنا عبر أن من جامع فسد حجه. طيب أي فساد؟ فساد حقيقي يعني بطل؟ لا، يحمل على الفساد الاعتباري لا بالمعنى الحقيقي، واضح؟ يعني على لزوم القضاء، مو على، وإنما يحمل على قلة الثواب مثلا، يحمل على لزوم الإتيان بالحجة بحجة أخرى، بهذا المعنى. هذا هو الذي يقصد من الفساد. طيب، بعد هذا نقول يوجد 6 أحكام تترتب على من جامع زوجته قبل الوقوف بالمزدلفة. تأتي هذه الأحكام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.